فلا تكتبوا معا ورسولا، ولكن لو لم يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام لعلمه بداهه. قال فلا تكتبوا الله اي فلا تنذروا العهد مع من صلى صلاتنا واستقبل بلادنا واكل ذبيحتنا. والمراد كما قال هنا الحافظ بن حجر باطراف الرجلين خروج الاصابع، واراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الاعضاء. الانسان الذي يصلي ينبغي ان يستقبل بجميع بدنه القبلة ما استطاع الى ذلك السبيل. وقد اخذ بعض العلماء بمفهوم هذا الحديث وذهب الى قدم ثالث الصلاة، الى قدم ثالث الصلاة. وفي الحديث كذلك تعظيم شأن القبلة وانها علامة على اسلام المرء والايمان. اذا استقبل القبلة فانما هذا شعار من شعائر الاسلام. وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه عليه، والا فالاصل الاستقبال قبل مين؟ قبل الصلاة. النبي قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، مع ان الاصل من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. فإن التقديم والتأخير بذا للبيان والتأكيد والتنبيه على أهمية الاستقبال، على أهمية الاستقبال. وإلا فالاستقبال داخل في الصلاة لكونه من شروطها. وفي هذا الحديث كذلك أن أمورنا محمولة مع الله. من صلى صلاتنا ربما يكون مناسبا وهو يصلي معه، واستقبل قبلتنا وهو يفعل ذلك من صلاته، واكل الذي حسن وهو يفعل ذلك في طعامه وشرابه، لكنه من المنافقين. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هنا شعائر ظاهره في الاسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل الذي حسن، وكل هذه من الاعمال الظاهره التي لا تدل على الايمان حتى حقيقه. لكننا مطالبون ان نحكم على الذكر الصالح حتى وان كان في الباطن خلاف ذلك. فهذا الخلاف هو اذا اصدم غير ما يعلم فحكمه على الله عز وجل. ففي هذا الحديث بيان ان امورنا محموله على الظاهر، ويحكم التلاثم في النيات والضمائر الا بقرائن قويه تصرف المرء عن ضريره الذي يتظاهر به. فمن اظهر شعار الدين اجريت عليه احكام اهله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تذكروا الله في ذمته، أي فلا تذكروا مع من أظهر شعائر الإسلام. قال البخاري حدثنا نعيم، وهو نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي، إمام كبير جدا من أئمة السنة، وإذا قلنا من أئمة السنة أي من أئمة المعتبر الصحيح السليم. نعيم بن حماد في الرواية ليس بذلك. نعيم بن حماد في الرواية ليس بذلك، يعني فيه ضعف قوي، لكنه في عالم المعتقد وتأصيل المعتقد أهل السنة والجماعة وبيان مقاليد وصفاتهم هذا الإمام الكبير كان يشار إليه البنات في زمانه. هذا كان في اول القرن الثالث، يعني كان اماما اليه الرحله في بيان او في تلقي خصائص معتقد اهل السنه والجماعه. نعيم بن حماد كان قربا على اهل البدع رزقا ومظهرا للسنه في ارضيه المعموره. قال حدثنا ابن المبارك، وهو عبد الله بن مبارك الايقابوري الامام الكبير، عن حمير الطويل وهو ابن ابي حمير المقصود، عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا حجتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا إمامهم وأموالهم في الا بحقها فكتابهم على الخطر. انظر الى الخطر. امرت ان اقاتل الناس. ما الذي امره؟ الله عز وجل. مع ان الله تعالى هو الذي قال لكم دينكم وليدي. فكيف الجمع اذا؟ النبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. والقران كما ان بعض نصوص السنه اثبتت انه لا اكراه في الدين. لا يكره احد على الدخول في الاسلام. وانما تبلغه الرساله. تبلغه الرساله. فهذا واجب الانبياء والمرسلين. اما انهم مكلفون بحمل الناس على الدخول في الايمان او في الاسلام فليس بذلك. فقوله امرت ان اقاتل الناس اي اذا حالوا بيني وبين تبليغ دعوه الحق الى الخير. اذا حالوا بيني ومنعوني ان ابلغ دعوه الله عز وجل ودين الله عز وجل الى الناس كافه فلا شك انهم يقاتلون لاجل منعهم انتشار هذه الدعوه الى الخير. كما ان التفسير كذلك والشرع ان من لم يكن موحدا فدمه حلال عند النزال وعند القتال وكذلك ماله وكذلك نساؤه وزناديه لان هذا من احكام الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وكذلك محمد رسول الله. لان المرأة لو قال لا اله الا الله موسى رسول الله او عيسى رسول الله ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام هل يكون مسلما؟ الجواب لا، لا يكون مسلما. والنبي عليه الصلاه والسلام انما بين في هذا الحديث المختصر ان الايمان برسالته ونبوته امر لازم لعصمه الاخرين بايمانهم واموالهم. فقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها اي فاذا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله وهي الشهاده اللازمه لكل احد حتى يثبت له الاسلام ولكن بين الشروط الظاهره او بقيه الشروط الظاهره الشروط بعد ذلك فقال وفضل صلاتنا. لأن المرأة بإمكانه أن يقول لا إله إلا الله ولكن أن يصلي صلاة ليس فيها صلاة المسلمين. يصلي كما يصلي اليهود ويقول لا إله إلا الله ويصلي صلاة النصارى. يقول لا إله إلا الله ويصلي صلاة الجنود أو غير ذلك من سائر النية للكفر. لا يكون مسلما. ثم استقبل قبلتنا لأنه بإمكانه أن يصلي الظهر أربع ركعات لكنه مضطر أن يستقبل بيت المقدس. أن يستقبل بيت المقدس. من صلى متعمدا إلى بيت المقدس بعد مسح هذه القبلة فليس الإسلام في قليل ولا كثير. من قليل ولا كثير. وأقول من صلى إلى بيت المقدس متعمدا بعد مسح القبلة تاركا متعمدا القبله التي امرنا بالتوجه اليها وهي الكعبه المكرمه في مكه المكرمه ليس من الاسلام في شيء ولا يكون مسلما. بخلاف من اجتهد في بيان القبله فصلى الى بيت المقدس لكنه اجتهد في تحري القبله واراد ان يتوسل الى بيت الله الحرام فصلى بعد بث المسح وتكريمه في تحديد القبله وجهه القبله وحكم القبله فصلى متجها خطرا الى بيت المقدس. فهذا لا شيء عليه. ووقع النزاع بين اهل العلم هل عليه الزعامه اذا تغير له القبله ام لا؟ فبعضهم قال لا يريد مطلقا وبعضهم قال يريد مطلقا والبعض الاخر قال يريد ما دام في الوقت. يريد ما دام في الوقت. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها وقبلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فحسابهم على الله. هذا الحديث قد ورد مختصرا عائشة لديه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الشريعة لها مقتضيات ولها أركان وشروط وفرائض، هي وحدها ليست كافية في العفة والنجاة. هذه الكلمة وحدها ليست كافية في العفة والنجاة، بل لابد من تحقيق مقتضى هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث هذا الباب بعض مقتضيات هذه الكلمة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو التقدير. وصلوا صلاتنا وذبحوا ذبيحتنا، أي وأكلوا من ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا. لأنهم لو قالوا أو نطقوا بشهادة التوحيد ولم يفعلوا شيئا من هذه المقتضيات ليسوا مسلمين. ولذلك قال فقد حرمت علينا دماؤهم، أي يحرموا على الحكام والسلاطين المسلمين ان يقاتلوا واحدا شهد بشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وهكذا بحقها. فقد هذا قد عظم داره وماله الا بحقها، اي الا اذا وجب هدر دمه وسلب امواله، لانه قد فعل فعلا استوجب ذلك. كان يكون زاهد محترم او مرتدا خارجا عن مناعه الاسلام والمسلمين، او انه قتل نفسه بغير اسلام. اولا وحسابهم على الله، وحسابهم على الله امر لنا، امر لنا ان ناخذ الناس بالظاهر ونجد صغائرهم الى الله عز وجل، وحسابهم على الله عز وجل. قال الإمام الحافظ بن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا إله إلا الله، قال اقتصر عليها ولجأت الرسالة، يعني محمد رسول الله، وهي مرادة كما تقول قرأت الحمد في حقيقة الأمين، أنك قرأت سورة الحمد كلها. وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب، يعني قال لا إله إلا الله مع أنه كان قبل ذلك لا يقول لا إله إلا الله، ويعترف عند التوحيد عينه أو ثلاثة أو أربعة غير ذلك. فلهذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال المذكورة عليه، فقال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. وأقرار الشرعية متضمنة للشهادة بالرجال، يعني الذي يصلي وخرج عليه هذه المعلومة في صلاته الفروض والنوافل إنما يذكر الشهادتين في أسمائهم في أثناء الصلاة. فلو أن واحدا ترك أحد شقي الشهادة متعمدا في صلاة الفجر في خطوة الصلاة، لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ويقول وأن محمد عبد الرسول، هل يكون مسلما؟ لو فعل ذلك متعمدا فجر الصلاة. وحكمة الاقتصار على ما ذكرت الأفعال، مع أن الشعائر كثيرة وظاهرة، لكنه اقتصر على بعض الافعال. الحكمه من ذلك ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب ويصلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من لا ياكل من ذبيحه المسلم، ولهذا قال في الروايه الاخرى واكل ذبيحتنا، لابد ان ياكل ايه؟ أن يأكل الذي حكى، فهذا هو المسلم حقا. والاطلاع على حال مرض في صلاته وأكله يمكن بسرعة من أول يوم، بخلاف غير ذلك من أمور الدين. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي مريم سعيد اخبرنا يحيى وهو سعيد الانصاري قال حدثنا حميد حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث الكافر. وقال علي بن عبد الله وهو المديني حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد وابن حميد الطويل قال سال ميمون بن زياد انس بن مالك رضي الله عنه فقال يا ابا حمزه وهي كنيه انس ما يحرم دم العبد وما لا؟ يعني ما الذي يجعل دم المرء وما لا في نفسه؟ لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه بدمه ولا ماله، فما الذي يعصمه في هذين؟ قال من شهد ان لا اله الا الله واستغفر كل ذنب وصلى صلاته واتى الذي قدمه فهو المسلم له ما لمسلم وعليه ما على المسلم. الباب التاسع والعشرون باب فتنة اهل المدينة واهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب الا بالله، لان قمة المشرق هي يهود. قمة المشرق كانت هي بيت المقدس، كان هي بيت المقدس قمة المشرق. فلما نصب هذا الفتنة لديهم في المشرق ايه؟ قبلة. كما ان المغرب ليس فيها قبلة، المغرب ليس فيها قبلة، وانما القبلة كانت في المشرق وهي ليست في المغرب. فلما نصب لم يعد هناك قبلة لا في المشرق ولا كانت في المغرب من باب اولى قبلة. وهكذا قال، قال قبلة اهل المشرق والمدينة والمغرب كلها تابعة لمين؟ كلها تابعة لمكة المشرفة للكعبة المشرفة. قال ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، وإنما الجميع يجب عليهم أن يتوجهوا للقبلة الموحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة في غارض أو ذنب ولكن شمس أو ضريح. لا تستقبلوا قبلة بغارض او بول ولكن شرقوا او غربوا. هذا الحديث سياتي شرحه باستفاضه، وقد سبق معنا كذلك هذا الحديث، لكن لا باس ان نذكر بما قلناه آنفا. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان ينزل حديثه لم يجعل قبله جهه بيت المقدس ولا قبل الكعبة، كما انه لم يجعل قبره جهة الكعبة ولا جهة بيت المقدس. لان طبيعي جدا ان المدينة وسط في الطريق الموصل من بيت المقدس الى مكة المكرمة، فالذي يستقبل بيت المقدس لابد ان يستقبل الكعبة، والذي يستقبل الكعبه لابد انه يستقبل الكعبه، وهذا العكس العكس بالعكس. الذي يستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبه، والذي يستدبر بيت المقدس يستقبل الكعبه. والنبي عليه الصلاه والسلام نهانا حال الزواج او البول ان نستقبل باموالنا او امراضنا او قبلة او مستقبلها. فطبيعي جدا اننا اذا نوينا ان نستقبل القبلة اللي هي في مكة المكرمة، اذا نوينا ان نستقبل القبلة لدور الاموال وامتثلنا هذا الامر او هذا النهي، فطبيعي جدا اننا لا نستدبر بيت المقدس، فنحافظ على هذا. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صعد على سقف بيته يوما فراى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فوق حجرين مستقبل ايه؟ مستقبل بيت الارض، مستقبل بيت الارض. الطبيعه انه مستدبر لبيت الحرام كما قلنا. فاختلف العلماء كيف الجمع بين هذا وذلك، النبي يقولون ألا نستقبل ولا نستجب، ومع هذا هو استقبل واستدبر في مكانه. فقالوا هذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام لا من أقواله. وأهل العلم يقولون إذا تعارض القول مع الفعل، إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام ووفاءه بالجميع مع فعله قدم قوله، لأنه هو الأمر أو النهي الموجه للأمة. هو الأمر الذي موجه فيه للأمة، قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي يا أيها المسلمون. هذا خطاب عام يشمل جميع المسلمين لا يتبعه. أما كونه عليه الصلاة والسلام قال كذلك فهذا يدل على أن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المخالف إذا كان هذا منكرا في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يفعله، لأن النبي لا يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الرأي الأظهر، بل هو المشهور على ألسنة الفقهاء. ومنهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك قبل أن يخبر بهذا، قبل أن يخبر أو قبل أن يخبر الأمة ألا تستقبل ولا تستشير، حتى أتوا الرحم بالنهي عن الاستقبال والاستدبار. فهذه قضية يلزمنا أن نقول بوجود النقص فيها، أنه لم يكن يعلم ثم علم، فكان يفعل الأمر على بحث أولا ثم أتى الحظر بعد ذلك، بحث ثم أتى الحظر. وهذا يجعلنا نبحث عن السلاج والنهر، عن المتقدم والمتأخر، فلما لم يكن ذلك وجد المصير إلى غير ذلك. وجب التفضيل الى غير ذلك، لاننا في هذه القضيه ليس عندنا علم بالسلف والنهج او المتقدم والمتاخر، لان قضيه النفس يلزم فيها معرفه التواريخ، قضيه النفس يلزم فيها معرفه التواريخ حتى نعرف اي نصين ناجح من دين الاخر. وممكن ده غير الحق ان النهي للكرامه. والراي الرابع الرأي الرابع أن هذا في الصحراء دون المباني، أن هذا في الصحراء دون المباني، لا تستقبل قبلة في بول أو غرب. أي إذا كان منك كده ليه؟ منك للصحراء. لكن إذا كان يحل بينك وبين القبلة إيه؟ بينك وبين القبلة جدار أو سادة أو حاجة أو كده، فلا يظن حتى لو كنت مستقبلا ليه؟ تقلة او مستدبرة لا. هذا هو رأي الرابع. قال باب قبلة اهل المدينة لرجل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في النظر الى قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغار او غور ولكن شرفوا او غيروا. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط، اي اذا دعتم الحاجه لقضاء الحاجات والغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن كذبوا او غيروا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا نرى حيضة بنيت في بلد قبلة، المراحيض اللي هي جمع مرحاض، والمرحاض اللي هو ايه؟ الحمام، الحمام. لأن تعرفين أن العرب في مكة والمدينة كانوا يقضون حاجات بالليل في الجبال، كانوا يقضون حاجات بالليل في الجبال حديث، سودة وأم سلمة وغير من النساء أنهن كنا يقضن يقضن حاجاتهن في الجبال. وحديث عائشة كذلك في قصة قبيلة أنها كانت تخرج من الليل في الليل مع أم مصر لقضاء حاجاتها. وما أخبرتها الموضع بما يدور في المدينة من الأنباء إلا في حين خطوبها قضاء حاجتها الليل. فالعرب كان من عادتهم قضاء حاجتهم بالليل في الجبال والأماكن الفسيحة، ولم يكونوا يعيشون في مكة ولا المدينة نظام الحمامات والبراكين والغلب، حتى ذهب أبو أيوب الأنصاري في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، ووجد الناس في الشام قد بنوا البراكين، ولكنهم جعلوا قبالة الصحراء في قبالة المسجد أو في قبالة القبلة. لا شك أن ذروة الصحراء يكون في ذروة أو يكون في ناحية بين النهر. فقال: فلما رأينا أن الشام فعل ذلك كنا ننحرف ونستغفر الله. كنا ننحرف ونستغفر الله، يعني ننحرف. ننحرف يعني لا نستقبل ولا نستغفر. وفي الحقيقة هذا هو الغي الأحمر. هذا هو الغي الأحمر. إذا أردت أن تمشي حماما في مكان ما فينبغي أن يتحرر الإنسان ألا يستقبل بهذا الحمام ولا يستنزل به. هذا هو الأمر بلا شك، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من حمل فعل أبي أيوب ومن كان معه على أن ذلك من شدة الوعظ، أو أنهم حملوا ذلك على الكراهة الشديدة. الباب الثلاثة الإنسان يستغفر من الأمر المكروه كما يستغفر من الأمر الحق. يستغفر الله من الأعلى الخطأ، أن أنت تستغفر الله للآخرين ومن الآخرين، إن قال الآخرين حتى لا يجي العذاب في يوم الدين. أين هم معك بعض الفتوى؟ لا 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 تاني كده السؤال ده؟ تاني السؤال ده؟ الواحد
يستقبل بين المنطقة ملوش علاقة بحاجة
لا 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 بعيد عن بيت المقدس او ليس في ناحيته كما كان مثلا في الخط المغربي، يعني دول واحد في تونس او في الجزائر او المغرب، لا يقال انه لو استقبل بيت المقدس يكون مستدرا به، مستدرا او استقبل القبله لا يكون مستدرا ببيت المقدس لانه بعيد. لو انه استقبل بيت المقدس يكون مستدرا للرافي وامريكا، وهذا سبحان الله. لكن النبي عليه الصلاه والسلام انما وجه هذا الامر لاهل المدينه واهل الشام، لاهل المدينه واهل مين؟ الشام. يعني هذا خطاب خاص لهؤلاء، وان كان يشمل في عمومه والرافي الامه كلها، لكن لمن كان إذا استقبل استنفر والاستنفر استقبل. فإذا كان مستقبلا لبيت الله الحرام وليس مستنفرا فلا يكون على هذا الخط، أي خط مين؟ خط المكروه، وإنما يكون على خط المكروه. الباب الثالث باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصليا. قال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. الحميدي هو قريب سفيان الثوري. الحميدي والشافعي كلاهما قريب الامام سفيان الثوري. فاذا روى الحميدي او الشافعي عن سفيان فانما هو سفيان الثوري. قال: حدثنا عمرو بن دينار المكي قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمره ولم يكن بين الصفا والمروة. أيكفي امرأة؟ أيكفي امرأة؟ أي جامع؟ أم الجمرة؟ واحد من الأمر. رجل في أداب عمرته طاف طاف حول الكعبة. طاف حول الكعبة. ولم يسعى بين الصفا والمروة. أيحل له أن يدافع عن رأسه؟ أيحل له أن يدافع عن رأسه؟ فمش معنى ذكر الجماع، لأن الجماع من أعظم المحرمات في الإسلام. حضور أعظمها على الإسلام. هو أعظمها على الإسلام. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة والطواف بين الصفا والمروة يطلق عليه طواف ويطلق عليه سعي. وقد كان يذكر في رسول الله الكسوة والحسنة. كلام جميل وإشارة رسول الله. واحد يسأل عبد الله بن عمر بيقول رجل أتى إلى عمر فطاف بين الصفا والمروة فطاف حول الكعبة ولم يطف بين الصفا والمروة. هي في مروة في جامع رأسه. لما هو مروة لا يحس له أن يحمق شعره وأمره وصوره حتى يسعى. صح. لكنه ذكر الجماع على اعتبار أنه أكثر المحرمات على المحرمين. فقال عبد الله بن عمر ملوثا. ملوثا لا يحس له أن يفعل ذلك. وإنما دله على الأصل الأصيل. ووقف له صفة الكبرى التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مسلما أعظم ومنتبعا أفضل فالنبي قد فعل كيف وكيف وكيف. لا تفعل كما فعل به لأنه القدوة وأنه القدوة صلى الله عليه وسلم. قال يا لقد أتى النبي معتبرا فطاف حول البيت سبعا. الشاهد في هذا الحديث وطل خلف المقام ركعتين. وطل خلف المقام ركعتين. ثم سعى بين الصفا والمروة. ثم سعى وطاف بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله قصوة. الشاهد من هذا الحديث وطل خلف المقام ركعتين. طيب الصلاة خلف المقام دي واجبة؟ صلاة خلف المقام واجبة؟ يا اخواني من صلى خلف المقام لابد انه تتوجه لمين؟ للقبلة. من صلى خلف المقام لابد ان يكون متوجها لمين؟ للقبلة. ماشي. المقام ده المقام كان في مكانه الذي هو فيه الان منذ ان قام عليه الرسول. منذ ان قام عليه ابراهيم عليه السلام. والكعبة نقرت مرتين او ثلاثة. نقرت مرتين او ثلاثة. وكان لها في زمن ابن الزبير بابان. باب في جهة العراق والباب الموجود الان. وكان داخل منها يكون من هذا الباب الموجود الان وكان على الارض لم يكن متسعا ويخرج من الباب الثاني. وكان داخل في البيت ليكعب يصلي ركعتين ثم ينصرف. وكان حبه اسماعيل في داخل الكعبه ووجوده منها ثم خرج ثم دخل ثم خرج. وهذه اقوال كلها مر بها امر بها مكان الكعبه وقواعد الكعبه على حسب ضرب الكعبه ونحوها وبنائها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليك لولا ان قومك في حديث عهد الجاهليه لنقضت الكعبه وبنيتها على قوامي على قوامك عليه السلام. ليس هذا هو الكلام، انما الكلام ان قوله عليه الصلاه والسلام وصلى خلف المقام ركعتين. يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الامر دال على الوجود. الامر دال على مين؟ على الوجود. واتخذوا فعل امر. والامر في القران والسنه يدل على الوجود. اذا لابد لمن دخل البيت وطاف حوله سبعا ان يصلي خلف المقام ايه ركعتين، يصلي خلف المقام يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فيصلي خلف المقام ركعتين. لكن الاجماع قد انعقد على جواز الصلاة الى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التقصير، فدل على عدم التقصير. يعني الصحابة في اول الامر كانوا يعتقدون ان الصلاة لا تجوز الا خلف الا خلف مقام ابراهيم، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فانعقد الاجماع بعد ذلك على ان الصلاة في كل مكان من الكعبة متوجهة الى الكعبة امر ايه؟ امر جائز لا حرج. وقال مجاهد المراد بمقام ابراهيم الحرم كله، الحرم كله والاول اصح. وقد ثبت عند مسلم الحديث الثاني. اما قوله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى اي قبلة، اي قبلة يعني اجعلوا قبلة الامام في نفس المقام الذي قام فيه ابراهيم عليه السلام، وهو يتخذ الى الان قبلة يعني الامام. اما قوله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، المصلى هي القبلة، المصلى هي القبلة. وهذا توجيه وارشاد للأئمة إذا صلوا في الكعبة أن يكون موطن وموقف الإمام هو من نفس المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم عليه السلام. لكن لو وقف في أي ناحية من نواحي الكعبة صح صلاته وجزء وأجزاء أبدا صح صلاته على أنه متوجه إلى الكعبة، على أنه متوجه إلى الكعبة. واستدل المصنف على عدم التخصيص ايضا بصلاة عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، لان النبي صلى دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين بين البابين وفي رواية بين الساريتين كما في حديث بلال وانس بن مالك وغيرهما. فليست الصلاة خلف مقام ابراهيم بالامر الواجب له، لان لو كانت كذلك لم يمرحها النبي بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فلو تعين اي فلو صار استقبال المقام فرض عين لما صحت هناك، لانه كان حينئذ غير مستقبل، غير مستقبل لهذا المقام. وقد روى الأبرقي في كتابه العظيم اخبار مكة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيد في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد في أسفل مكة، يعني ذهب بعيدا جدا عن البيت الحرام فأتى به فربط إلى أسفار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره، يعني طلب من أصحابه أن يتثبتوا من موضعه ومكانه الذي كان فيه حتى تحقق من موضعه، فأعادوا إليه وبنى حوله بناء حتى يستقر في مكانه ولا يتركه السير بعد ذلك الحدث، واستقر في مكانه إلى الآن. أما المناسب للترجمة من هذا الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين، يعني عايز أقول لك لماذا أورد الحديث في هذا الباب؟ عشان يستشهد فقط بقوله وصلى النبي خلف المقام ركعتين. وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، أي إلى وجوب الصلاة خلف مقام إبراهيم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وليس قوله في هذه المسألة بحجة، وإنما حجة في قول جماهير الأصحاب الذين اختلفوه وقالوا بجواز الصلاة في أي مكان مستقبل القبلة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سيف وهو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي، قال سمعت مجاهدا وهو ابن جرم المكي ابن ابن عباس، قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. هذا رسول الله دخل في الكعبة. ابن عمر أتاه رجل فقال إلحى يا ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة. أي هذا؟ قال فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ خرج. يعني وانا داخل الكعبة ورا النبي لابني النبي خرج من الكعبة مش من المسجد الحرام من الكعبة. قال وأجد بلالا قائما بين البابين في حالة ما دخلت عليه الكعبة لأن النبي خرج عليه السلام لكن وجدت بلالا قائما بين الساريتين أو بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى هنا؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين صلى ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. كلام جميل أوي. يبقى هو هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات ركعتين منهم داخل من الكعبة وركعتين منهم خارج من الكعبة. قبالة الكعبة يعني في وش الكعبة رجل. أول ما يطلع من الباب أنت دلوقتي تصدر أنك أنت داخل الكعبة وخرجت من الباب وصليت ركعتين هصليهم إزاي؟ هيبقى الباب اللي في وشك هيبقى باب الكعبة هو اللي في وشك. يبقى في هذه الحالة أنت استقبلت الكعبة كلها بالركعتين اللتين صليتهما خارج من. لكن إذا صليت ركعتين داخل الكعبة هل تستقبل الكعبة كلها أم بعضها؟ بعضها لأن أنت داخل الكعبة يعني معناته أنت في وسط الكعبة بين الساريتين بين العمودين فستصلي مستقبل بعض الكعبة ولا يلزم من ذلك أن تستقبل لا يلزم من ذلك أن تستقبل مقام الرهيب ولا أن تستقبله. يستوي أن يكون مقام الرهيب في ظهرك أو في وجهك يستوي. لماذا؟ لأن استقبال مقام إبراهيم واستقبال مقام إبراهيم ليس هو بيت القصير وإنما بيت القصير استقبال من استقبال القبلة أو بعضا منها أو إيه؟ أو بعضا منها. وهذا الذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن الصلاة تجاه الكعبة من أي مكان أو في داخل الكعبة أو حتى على سطح من الكعبة إنما ذلك أمر يجزئ فاعله والله أعلم. وقد وضع النهي عن ابن عمر قال فاستقبلني بلال فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فأشار بيده أي صلى ركعتين أي صلى ركعتين. أما قوله في وجه الكعبة يعني ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين أي مواجه لباب الكعبة. قال الكرماني الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب. قلت قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية وهي أن استقبال المقام غير واجب. استقبال المقام غير واجب وده مذهب جماهير العلماء بخلاف بعض أهل العلم الذين قالوا يجب استقبال المقام مقام إبراهيم. ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره انه قال ما احب ان اصلي في الكعبه من صلى فيها فقد ترك شيئا منها قلبه. وده مذهب ابن عباس وحر فيه ده باجتهاده هو لكن النبي عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه فصلى فيها والمعلوم ان من صلى داخل الكعبه انما استقبل بعضها واستدبر ايه البعض الاخر. قال وهذا هو السر ايضا في ايراد حديث ابن عباس في هذا البحث. قال الرومي وحدثنا ابن قال حدثنا عبد الرزاق اخبرك عن ابن جريج عن الله قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فيه نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. وهذا محمول على تعظيم الحرج حديث الكلام تجد فيها انه فضل في الكعبه الكعبه. وفي مره اخرى دخل عليه الصلاه والسلام الكعبه ولم يصلي فيها حتى خرج منها وصلى عباده الرجلين والسلام. او ان ابن عباس اخبر بما كان الى علمه وبلاد اخبر بما راه. ولكن كان بلاد معه زياده رجل لانه اخبر بالاسباب وابن عباس اخبر بالمسجد. ومن اخبر او من كان معه زياده رجل قدم على من لم يكن معه. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فيه نواهيه اللي كل ناحيه منها وليه مكان كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبر الكعبه في قبر الكعبه وقال هذه القبله. اما قبره في قبر الكعبه اي في مقامه في مقام الكعبه يعني مجرد حرف الباب بالسلام فكان الباب في وجهه فصلى ركعتين وقال هذه الكعبه او هذه القبلة. ربما يكون هذا الكلام قوله هذه القبلة اثبات لنسخ القبلة التي كان يصلي اليها سيدنا عمر اثبات لنسخ فقط لان النسخ كان معنا فهذا تاكيد له. هذا تاكيد زي ما في الوقت تروح لاول ولفرق بس اول ما تدخل البيت الحرام تشعر بشعور غريب جدا. بعد كده لما تقعد في النحل ما كنا واضحه يعني الواحد يشعر كده وهو فاهمها فيها اول مره يروح. بعد كده يجي يقعد في نفس شعره شعرين جدا يدخل في النحل مع ان هو في الاول خلاص جدا ان هو يقعد يبص يا جماعه انه يبتدي في الاول يمدح نفسه. طيب يقول لك خلاص انا ده ايه؟ ده حتى عمر رضي الله عنه قال انك حاجه لا تضر ولا ايه؟ ولا تنفع. ولو ان رسول الله قد ترك نفقه وغير ذلك من تأويلات اقترب في الرجال. فهنا الواحد منا يقول قول الكعبه وربما نظر اليها تحدثته نفسه يا هذه الكعبه انا كنت في مشرق الارض ومقربها ما كنت احلم بهذه النعمه بنعمه الطواف وبنعمه الصلاه في بيت الله الحرام فضلا لا شك ان نعمه عظيمه جدا لكن يجب ان نوضع الوجه فيها على فرضه. فالانسان يصف لكي متعجب ويقول هذه الكعبه هذه هي كلها ليس بسبب الانكار انها كلها انا اظن لكن من باب التقرير او اثبات فضل الله عز وجل على العالم. فهذا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان اصحابه يعلمون ان هذه الكعبه ان هذه الكعبه وما عدا قرر هذا واكد عليه ان هذه هي الكعبه وهي القبله لا بالقبله مع انهم يعلمون ذلك قبل ان ياتوا من المدينه وانتم تعلمون ان تحول القبله كانت المدينه في مكه تحول القبله كان في المدينه بعد حوالي سنه ونصف من الهجره اتى الامر بتحويل الكعبه من بيت المسجد الى بيت الله الحرام. هم يعلمون والنبي عليه الصلاه والسلام انما فعل ذلك لم ترجع الى مكه. فهذا قوله هذا القبلة الإشارة إلى الكعبة كان هو يشير إلى الكعبة ويقول هذه القبلة والمراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس. وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عين الكعبة بخلاف من صلى بعيدا عنه. وهذا الحكم دائما قراته المرأة في هذا المكان قلت يجب على من عاين وباشر عين الكعبة أن يصلي ناحية الكعبة يعني الكعبة قدامي
قدام يا عيسى ما صليش انا ابدا كده ابدا لا تصح الصلاه الكعبه قدام يا مربعه وشايفه فاصلي في جهه المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب متوجه الى عيني الى عيني الكعبه الى عيني الكعبه لكن سواء كنت في مكه او في غير مكه لكني لا ارى الكعبه لا ارى مني الكعبه فهل يلزمني موازاه عين الكعبه لا لا يلزم ما يلزمني التوجه نحو القبله التوجه نحو مين القبله أصبتها أو لم أصبها هذا أمر معقول عنه لمن كان بعيدا عن مين؟ عن الكعبة، أما من كان يراها مباشرة لها فينبغي أن يستقبلها وألا ينحرف عنها، فربما يكون هذا هو المراد، أو أن المراد بالنسبة إلى وجه الكعبة، أي هذا هو موقف الإمام، فإذا ظل عليكم إماما فليكن في موقف هذا ويستقبل القبلة من هذا المكان وهذا على سبيل النسب والاستحباب لا على سبيل من الهنود خاصة وقد عقد الإجماع على إجلال الصلاة للإمام الرموي في أي بقعة من البقاع وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الباب قبلة البيت إن الباب قبلة البيت وهذا معمول على النسب لقياس الإجماع على دور استقبال البيت من جميع الجهات. الباب الحرمي والتوجه. التوجه نحو القبلة حيث كان. قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الإشارة الطريقة اللي قدامكم دي بعد ما خرج من الباب وطلع ركعتين قال هذه القبلة. اي يلزم التوجه الى عين القبلة لمن كان يصلي وراء مين القبلة ثم يعقبه الامام البخاري بباب اخر قال التوجه نحو القبلة التوجه مين نحو القبلة لم يكن الى عين القبلة وهذا مين هذا البعيد ما تتذكر التوجه نحو مين التوجه نحو القبلة لا إلى عين القبلة لأن المرأة لا يلزمها أن تباشر عين القبلة إذا كان ينظر إليها فمن كان ينظر إليها ويراها وينحرف عنها فبطل أما إذا كان خارج الكعبة فإنما يلزمه أن يتوجه نحو الكعبة ولا يلزمه لطلبة عينها قال التوجه نحو الكعبة القبلة حيث كان أي من أي مكان في الأرض أي مكان في الأرض وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكفر وهذا الأمر قد ورد في حديث مسلم صادق قد ورد في حديث مسلم صادق قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت الصلاة فكبر او قال تستقبل القبلة وكبر اذا اردت الصلاة تستقبل القبلة وكبر اي تكبير مين الاقرار تستقبل القبلة يحمل على الامرين اذا كنت تقرأها فيلزمك ان تستقبل عين القبلة واذا كنت لا تقرأها فيلزمك ان تتوجه نحوها والمراد بذلك بالصلاة الطويلة كما يتبين ذلك في الحديث الذي جاء معنا في الكتاب. نعم. أما خلاص أن كده خاصة إذا كان ذلك في السفر وعلى الجادة فإنما يلزمه أن يكبر مستقبلا القبلة ثم يقوله بعد ذلك أن تحرك به ثلاثة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسماعيل وهو ابن يونس بن ابي اسحاق الصبياني. عن ابي اسحاق اي عن جده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت النقد 16 او 17 شهرا. صلى 16 او 17 شهرا نحو بيت النقد.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه. كان يحبهم ان تكون قبلته هي الكعبه. فانزل الله عز وجل قد يرى تقبل ووجهك في السماء. لان النبي كان يدعو الله عز وجل ان يحول القبله لشاء البيت الحرام، وكان اذا دعا الله عز وجل رفع وجهه الى السماء. فتوجه نحو الكعبه، اي فنزل الامر بالتوجه للصلاه الى الكعبه. وقال سبحانه لنا وهم يهود ما ردهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الا انهم لم يتحولوا عنها. قل لله من يقول الله عز وجل يكتب في خلقه ويمنع ما يشاء لا يسال عما يفعل وهو مسلم. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، انت رجل يا رب، انت رجل، فرجل الثاني مره ثانيه اما ان تخرج واما ان تخرج. ودي مسؤوليه الحافظ لو تكلمنا مره ثانيه، اما ان تخرج او خرجت من هذا المكان بلا عوده. وهذا مسؤوليه. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ان صلى تمر على قوم من الانصار في صلاه العصر نحو بيت المحرم، فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه. فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبه. الحديث يقصد بأن تحول قيمة كان بعد أن صلى أن يكون في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت النصر، نحو بيت النصر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه نحو الكعبة، وكان يدعو الله عز وجل بذلك، وكان إذا دعاه رفع بصره إلى السماء. وهذا حدث ذلك غريب. ثم نزلت استجابة الدعاء بتحويل الكعبة أو تحويل القبلة من بيت النصر إلى الكعبة. فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، ثم ذهب إلى قوم آخرين تأرجحوا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر بعد ان قضوا سجدتين، يعني صلوا رجع اليهم. فقال هو يشهد، يتكلم عن نفسه، كان يقول انا اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، يعني فجر نحو الكعبة، نحو الكعبة. فلما سمع القوم شهادة الشاهد الواحد وشهادة العمل بقبر الواحد انحرفوا، اي تداروا نحو مين؟ نحو تداروا نحو الكعبة. فاليهود عليهم لعنة الله قالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ايه اللي خلاهم يتركوا بيت الله ويصلوا باتجاه مكة المكرمة. فالله عز وجل تكفل بالرد عليهم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن ابن عباس قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود كانوا أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود لموافقة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وكانوا يحبون أن يوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهرا، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء حتى نزل الآية. ومن طريق المجاهد قال
انما كان يحب ان يتحول الى الكعبه، لان اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا ويخالفنا في كل شيء، فلما اذا يوافقنا فيه في القبله؟ لانكم تعلمون ان اليهود يزعمون ان بيت المقدس هو قبلتهم. فنزل، وظاهر حديث ابن عباس هذا ان استقبال بيت المقدس انما وقع بعد الهجره الى المدينه، الهجره الى المدينه. واخرج احمد من وجه اخر عند عباس كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بمكه نحو بيت المقدس والكعبه بين يديه، والجمع بينهما ممكن بان يكون امر صلى الله عليه وسلم لما هاجر ان يستمر على الصلاه لبيت المقدس، ولا منافاه بين الامرين. وهذا الرجل الذي صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام الغداه نحو بيت المقدس وذهب الى قباء او بني حارثه او غيرهم ليخبرهم بتحول القبله، قيل هو عباس ابن بشر رضي الله عنه، وقيل غيره. ووقع في تفسير ابن ابي حاتم من طريق سويله بنت اسلم رضي الله عنها قالت: صليت الظهر او العصر في مسجد بني حارثه فاستقبلنا مسجد الياء، لو بيت مين؟ لو بيت المقدس. فصلينا سجدتين اي ركعتين، ثم جاءنا من يخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، قد استقبل البيت الحرام. والشاهد انها قالت: فاستقبلناه اي في صلاتنا. قال البخاري: حدثنا مسلم ابن ابراهيم، حدثنا هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن اي ابن ثوبان العمري المدني عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يصلي على راحلته اي على دابته حيث توجهت، يعني منين ما ذهب، شمال يمين شرق غرب، لا بأس أنه يصلي عليه. وهذا معلوم أنه في صلاة مين؟ في صلاة النافلة دون الفريضة. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، إذا أراد الفريضة أي إذا أراد أن يصلي فريضة نزل على الأرض فاستقبل إيه؟ القبلة وصلى. طيب احنا نتوقف هنا، آخر حديث في الباب، وهو باب جديد يعني يعتبر، لأن هو يعني سيكون الكلام فيه على مسألتين هامتين، الكلام على سجود السهو، كما انه الكلام على جواز النسيان على الانبياء، وهما موضوعان كبيران فيحتاجان الى ضبط الفقه. هو بلا شك الاحوط الذي يوافق عليه الفريقان من فقه الثاني، عشان بس تعرف الاحوط هو الاحوط. اذا اختلفت انا وانت في مساله، انت تقول بالجواز وانا اقول بالمنع، انت تقول بالجواز وانا اقول بالمنع، فالاولى الاولى المنع، الاولى المنع. فالاحفظ وجوه المرضي طبعا، بس احنا مش عايزين نصل في النهايه الى ان الدين ده عباره عن ايه، شويه احرقيات. لكن اذا قلنا ان الخلاف في الامر شديد بحيث يصعب على المرء جدا التصريح، ولو ترجح لديك امر، لو ترجح لديك امر، يبقى هذا الراجح هو دين الله عز وجل في حقه، يبقى هو دين حقه. لو ترجح لديك ان صلاة الجماعة واجبة، ان صلاة الجماعة واجبة، وترجح لدي ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فأنت تتحرج أن تأخذ بقوله. لماذا؟ مخافة الإثم، مخافة من الإثم. لكني لو أخذت بقولي أو لو عملت بمذهبي فلا حرج علي. لماذا؟ لأن هذا هو الأحوط والأولى في حقي. أنا بقول أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. طيب يعني إيه؟ يعني لو صليتها خير وبركة. طب ما صليتها يا جماعة لا حرج علي. يعني ما فيش اذن عليه. طيب ضيعت عليك التوقع والالتزام والصلاه الجماعه، لكن ليس معنى طبيعي الزواج لحق الابن. لماذا؟ لان حق الجماعة ليس في الابن. انت خلصين قلت لا ده طب الجماعة دي واجبة. طب الجماعة دي واجبة. فأي القولين احوط به المرء؟ القول بالوجوب. القول بايه؟ بالوجوب. لماذا؟ لانك ستلتزم به ولا تفوت صلاة الجماعة. طيب انا القائل بان صلاة الجماعة سنة مؤكدة هل يضرني شيء لو اني احلت بقولي؟ لماذا؟ لان قولك اعلى واسمى. لكنك لو اخذت بقولي ضرك. لو عملت بمذهبي وانت تعتقد خلافه ضرك معايا؟ الخلاف قوي مثلا لكن خلاف ضعيف. خلاف ايه ضعيف؟ ازاي؟ المسألة دي فيها خلاف. المسألة دي خلاف. هذا الشيء مستحب. البعض يقول لك الواجب. لما اجي انا احقق الادلة وانظر في كلام اهل العلم الاقي الوجوب باب وضارب لكل ذي عينين. في الحالة دي هقول الخلاف فيها قوي. لا ليس قوي. ليس قوي. يكاد يكون الراجح بل هو الراجح. حقيقة الوجوب. يبقى أنا عايز أقول إن الاحتياط دايما لا يكون هو الفيصل في القضية. ولكن الاحتياط إذا كان الخلاف إيه؟ إذا كان الخلاف إيه؟ قوي. والله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
بس كاتب في اللفظ اللي هو اللفظ اللي يعني كاتب مطلق قلنا لا اله الا الله ومطلق مقدر الناس قلنا لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويحب البيت ويصوم رمضان.
كل هذا من مقتضيات التوحيد اللي انا باول محاضره خالص قلت هو ذكر قلت الايمان
الاقوى في
مش لاحظ كل هذا من مقتضيات التوحيد. كل هذا من مقتضيات التوحيد ومقتضيات التوحيد لم تذكر كلها في حديثنا وانما ذكر في احاديث متعدده. وليس معنى ان الامام البخاري ذكر هذا الحديث الذي انت تقول عنه ايضا في البخاري.
نعم
ايضا في البخاري.
ايوه هو
المكتوب مصرح غدا ان هو مكتوب في الصحيحين. الكلام يبقى لا يلزم ان يذكر النبي عليه الصلاه والسلام مقتضيات الشهاده كلها تحديدا او في دليلها وبالله يعني هذا امر معلوم ويعلمه طلاب العلم ان هذه التوحيد وحدها مجرده لا تنفع الخير. لا تنفع الخير. ان سعادتك في الدنيا فلا تنفع الخير. اما انك انت تطالب النبي عليه الصلاه والسلام بان يذكر لك مقتضيات هذه التوحيد كلها في واحد فهذا لم يكن في خطا. بل ولا في كتاب الله عز وجل في موطن واحد. انما في مواطن متعدده. الله أكبر.